بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى التمسك بالإطلاق المقامي للدليل عند الشك في التعبدية والتوصلية، ثم عندنا التقريب الثاني من التقريبين المذكورين في التمسك بالإطلاق المقامي، وكان هذا التقريب الثاني عبارة عن أننا نغض النظر عن البرهان العقلي بل على اختصاص الحكم على عدم اختصاص الحكم بالحصة القربية، وإنما نتمسك بظهور حال المتكلم أو ظهور حال المولى عندما يدور الأمر بين في عالم الغرض، يدور الأمر بين أن يكون هذا الغرض مختصا بالحصة القربية أو يكون الغرض متقوما بذات الطبيعة ولا يكون مختصا بالحصة القربية. نقول بأن ظاهر حال المولى عندما لا ينبه بشيء من التنبيه على اختصاص غرضه بالحصة القربية، سيكون ظاهر حاله أن غرضه لا يختص بخصوص الحصة القربية، وإلا لو كان يختص بذلك يعني أن القربية كانت دخيلة في غرضه لكان عليه أن ينبه ولم ينبه عليه، فعدم التنبيه على الغرض يشكل ظهور حال للمولى. فما يشبه قرينة القربة قرينة الحكمة، ما يشبه قرينة الحكمة التي يجرونها عادة في الدليل المتعلق بطبيعة من الطبائع بقطع النظر عن عالم الغرض والملاكات. في نفس متعلق الأمر، أليس يجرى الإطلاق؟ أليس يقال بأنه لو احتملنا وجود شيء ما دخيلا في متعلق الأمر نفينا ذلك بقرينة الحكمة، لأنه ظاهر حاله أنه إن كان هناك شيء آخر دخيل في متعلق حكمه لبينه، فإن لم يبين فهو دليل على فهو قرينة على عدم دخالته. مثل هذا الكلام يقال في عالم الغرض، لأنه في بحثنا هذا من حيث المتعلق لا فرق بين أن يكون الأمر أمرا تعبديا أو توصليا، كما قلنا بأن لأنه اخترنا القول بأن متعلق الأمر لا فرق فيه، وإنما الفرق في الغرض. الغرض تارة يكون مختصا بالحصة القربية، وتارة يكون الغرض شاملا لكلتا الحصتين. ففي يعني في عالم الغرض نأتي بما يشبه تلك القرينة، فنقول بأنه كما أن المولى عليه أن يبين تماما ما هو دخيل في متعلق حكمه، كذلك على المولى أن يبين تماما ما له دخل في غرض حكمه. وفيما نحن فيه إذا كانت القربية دخيلة في غرض حكمه لكان عليه أن يبين، وإن لم يبين فهذا يكون شاهدا على أنه يسبب له ظهور حال في أنه ليس دخيلا في أن خصوصية القربية ليست دخيلة في غرض حكمه. وإنما عبر أستاذنا الشهيد ولعل الأصحاب أيضا عبروا عن ذلك بالإطلاق المقامي لا الإطلاق اللفظي أو الإطلاق الحكمي، بسبب أنه عادة القرينة العامة في باقي القيود الموجودة في قيود أخرى غير ما نحن فيه هي عبارة عن قيود دخيلة في متعلق الأمر المدلول عليه بلفظ الأمر، المتعلق الذي تعلق به الأمر في مدلول كلام المتكلم، لو شككنا في أن هذا المتعلق المذكور في الكلام هل يوجد فيه قيد في مراد المتكلم أو لا، ننفيه بقرينة الحكم، وهذه قرينة عامة لكل قيد محتمل لراجع إلى متعلق الأمر. وأما الغراض فليس هناك قرينة عامة، وإنما تجري هذه القرينة في خصوص أمثال ما نحن فيه، في خصوص الحالات التي لا فرق في عالم اللفظ بين متعلق الأمر ومتعلق النهي، وإنما فقط الفرق صار في عالم الغرض، لأنه عادة عالم اللفظ هو الذي يعبر عن عالم الغرض. ففي عالم اللفظ عندما تجري قرينة الحكم بعد يعوضنا عن عالم الغرض، عالم اللفظ هو الذي تجري فيها القرينة الحكمة العامة الموجودة في كل القيود المحتملة الأخرى، القيود المحتملة الأخرى. ولكن في خصوص ما إذا كان مدلول اللفظ الذي وقع متعلقا للحكم واحدا، سواء على تقدير مثلا التعبدية أو التوصلية كما فيما نحن فيه، إذا كان كلا الاحتمالين المطروحين في ذلك الحكم لا فرق فيهما بين مدلول متعلق الأمر المذكور في الكلام، سواء كان الاحتمال الأول أو الثاني صحيحا في الواقع، فلا فرق بينهما. هنا بعد ما عنده قرينة، تلك القرينة العامة تنقطع، نحتاج إلى قرينة أخرى غير تلك القرينة العامة الموجودة التي تجري في كل القيود الأخرى. تلك القرينة العامة تنقطع لأنه على كلا الاحتمالين بل المتعلق واحد، ليس هناك على كلا الاحتمالين ليس هناك قيد زائد محتمل على كلا الاحتمالين، وإنما لا بد من قرينة أخرى. هذه قرينة أخرى خاصة بالمقام بالإطلاق المقامي، وهي قرينة راجعة إلى عالم الغرض. في عالم الغرض نقول بأنه الحكم التعبدي يختلف عن الحكم التوصلي، بأنه إذا كان الحكم تعبديا فيوجد هناك قيد القربة دخيلا في غرض المولى، وإلا فلا هذا القيد دخيلا في غرض المولى، فيتشكل ظهور حال في أنه غرض المولى هل هو هكذا أو هكذا. فإذا لم ينصب قرينة على دخالة هذا الأمر في الغرض يشكل إلى ظهور حال في عدم وجود دخالة ذلك خاصة القربة في الغرض، وهذا يشكل بل إطلاقا مقاميا لا إطلاقا لفظيا. وبعد هذا نأتي إلى البحث عن الأصل العملي. لو أن أحدا لم يقتنع لا بالإطلاق اللفظي ولا بالإطلاق المقامي، ووصلت النوبة إلى التمسك بالأصل العملي، فما هو مقتضى الأصل العملي عند الشك في أن الأمر أمر توصلي أو تعبدي؟ أول ما يخطر بالبال أن يقال بأن هذا صغرى من صغريات البحث والخلاف الجاري بين الأصحاب في الشك في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. تعرفون أنه أكو بحث بين الأصحاب أنه هل تجري البراءة أو تجري الاحتياط أو يجري الاحتياط في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، سواء كان الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء أو في الشرائط. في الأجزاء لو مثلا دار الأمر بين أن تكون أجزاء الصلاة 9 أو 10 مثلا بالنسبة إلى القنوت جزء أو ليس جزءا، أو السورة جزء أو ليس جزءا، وعلى فرض جزئيته فهو جزء ارتباطي مو استقلالي، فأكو بحث بين الأصحاب في أنه هل تجري البراءة عن الجزء الزائد المحتمل أو لا تجري البراءة عن الجزء الزائد المحتمل. هل هذا مثلا مرجعه الى الشك في التكليف الزائد او الشك في الامتثال؟ اذا كان شكا في التكليف فتجري البراءه، اما اذا كان شكا في الامتثال فلا تجري البراءه، وانما عند الشك في الامتثال يتمسك بصلاه الاحتياط مو صلاه البراءه. وكذلك في دوران الأربعين الأقل والأكثر في الشرائط، وهذا طبعا أصعب حالا بالنسبة إلى الأجزاء، عادة يقلون بجريان البراءة عن الجزء الزائد، ولكن هناك بعض البيانات والأدلة للقائلين بعدم جريان البراءة تختص بحالات دوران الأربعين الأقل والأكثر في الشرائط. دوران الأربعين الأجزاء بين الأقل والأكثر في الشرائط أصعب حالا من دوران الأربعين الأقل والأكثر في الأجزاء. فمثلا إذا شككنا في اشتراط القبلة، إذا شككنا في اشتراط مثلا الطهارة إلى غير ذلك من بعض الشرائط، لو شككنا في شرط زائد من الشرائط في عمل من الأعمال الواجبة، فحينئذ على تقدير ذاك الشرط الزائد فوجوبه ضمني، وجوب ذلك الشرط الزائد ضمني ليس استقلاليا بل ضمني. فعندئذ يقع البحث في أنه هل تجري البراءة عن الشرط الزائد المحتمل أو لا تجري البراءة عن الشرط الزائد المحتمل. أيضا بعضهم يقولون بأنه هذا شك في تكليف زائد فتجري البراءة، وبعض يقول بأن هذا مرجعه إلى الشك في الامتثال فلا تجري البراءة. فيما نحن فيه أول ما يتبادر إلى الذهن أنه يدخل في هذه الاختلافات، إن لم نقل الأجزاء فلا أقل أن يدخل في الشرائط، في دوران الأمر إلى الأقل والأكثر في الشرائط. ما ندري أنه هل تشترط القربة في هذا العمل الواجب أو لا تشترط القربة في هذا العمل الواجب، فهذه صغرى من صغريات بحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط. فنشك في الشرط الزائد، فمن يقول بجريان البراءة عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط فهنا يجري البراءة، ومن يقول بعدم جريان البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط هنا لا يجري البراءة. ولكن هنا لابد من توضيح وتفصيل في مسألتنا هذه لكي نعرف هل أن هذه المسألة تدخل حقا في تلك المسألة وهذه صغرى من صغيات تلك المسألة أو لا. فنقول بناء على بل جريان البراءة في الأقل والأكثر في الشرائط، أن البراءة تجري في الشرائط، فبأي مسلك وبأي طريقة آمنا بجريان البراءة في الأقل والأكثر في الشرائط، ما نحن فيه أيضا ستجري البراءة، سواء البراءة العقلية أو البراءة الشرعية، لأن ما نحن فيه على أسوأ التقادير يكون أقل وأكثر في الشرائط، ومن المحتمل أن يكون بل أفضل حالا، من المحتمل أن يكون هذا شكا في أمر مستقل مو ارتباطي، يعني فرق ما نحن فيه عن باقي موارد الأقل والأكثر الارتباطيين أنه فيما نحن فيه أكو احتمال أن الزائد يكون وجوبه مستقلا لا ارتباطيا كما على بعض المباني والمسالك، كما على مبنى أستاذنا الشهيد الذي يقول هذا أمر جديد يستجد، فهذا أمر استقلالي يصير، أمر ثاني يصير يستجد فيما إذا عمل المكلف بالفرض غير القربي سيتولد له أمر جديد، فيصير الشك في تولد أمر جديد، وهو إن كان فهو أمر مستقل مو ارتباطي. إذن فما نحن فيه على أسوأ التقادير نقول ارتباطي، ومن المحتمل أن يكون استقلاليا، إذا كان استقلاليا فأوضح أنه تجب البراءة، البراءة جريان البراءة في الأمر الاستقلالي أوضح من جريان البراءة في الأمر الارتباطي. فما نحن فيه على أسوأ التقادير نقول أنه ارتباطيان. إذن فمن يقول بجريان البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين سيطبق نظريته على ما نحن فيه أيضا، سواء البراءة العقلية عند القائلين بالبراءة العقلية أو البراءة الشرعية عند الجميع، عند من يؤمن أو لا يؤمن بالبراءة العقلية. فما دام أن البراءة الشرعية نقبلها، ما دام أن البراءة الشرعية نقبلها، فإذا كان المبنى على جريان البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء والشرائط أيضا وما نحن فيه من الشرائط، فإذن لا مانع من جريان البراءة عن هذا الشرط الزائد، وإن كان هذا الشرط الزائد دخيلا في الغرض لا في متعلق الأمر، وذلك لأن كل ما يوجب تسجيل شيء جديد على ذمة المكلف لو شككنا فيه أدلة البراءة الشرعية تجري. ليس من الضروري في جريان أدلة البراءة الشرعية أن يكون الأمر المحتمل، أن يكون الشيء المحتمل يكون فيه زيادة في متعلق التكليف، سواء كان هناك على فرض وجود هذا الشيء الإضافي في التكليف أن يكون إضافة في متعلق التكليف أو أن يكون إضافة في غرض التكليف. ما دام أن هذا الأمر الزائد لو كان فيسبب مسؤولية إضافية على عاتق المكلف في ذمة المكلف، هاي المسؤولية الإضافية إما لأنه دخيل في متعلق الأمر كما في باقي القيود والشرائط الأخرى كشرط الطهارة كشرط القبلة وما شابه، أو بسبب أن هذا الشيء الإضافي وإن لم يكن دخيلا في المتعلق على فرض صحته وصدقه ولكنه دخيل في الغرض، ولا بد للإنسان عقلا أن يحقق غرض المولى، إذن فيسبب مسؤولية جديدة مسؤولية إضافية على عاتق المكلف، هذا يكفي لانطباق أدلة البراءة، لأن أدلة البراءة تقول بأن كلما يسبب مسؤولية جديدة على عاتق المكلف بأي سبب من الأسباب يسبب مسؤولية جديدة على عاتق المكلف، كل ثقل يأتي على عاتق المكلف شككنا فيه نرفعه بقولي رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فأدلة البراءة الشرعية من أمثال رفع عن أمتي ما لا يعلمون لا تختص بالثقل الحاصل بإضافة شيء في متعلق التكليف، بل احتمال وجود ثقل زائد دخيلا في الغرض أيضا مشمول لأدلة البراءة الشرعية. إذن بل إذا قلنا في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط، إذا آمنا بمبنى من يقول بجريان البراءة سنطبق جريان البراءة على ما نحن فيه على فرض أن يكون هذا من الأقل والأكثر الارتباطيين. وأما إذا كان من الأقل والأكثر الاستقلاليين فهو أولى بالبراءة، فهو أولى بالبراءة. إذن فعلى هذا المبنى في دوران الأمرين الأقل والأكثر لا مشكلة فيما نحن فيه، فتجري البراءة. إنما الكلام على مبنى من لا يجري البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين، ولعله هو مبنى جملة من الأصحاب طبعا في الشرائط لا في الأجزاء. في الأجزاء غالبا المشهور يقولون به جريان البراءة في الأقل والأكثر في الأجزاء، ولكن في الأقل والأكثر في الشرائط لربما جملة من الأصحاب قالوا بعدم جريان البراءة في الشرط الزائد المحتمل. على هذا المبنى ماذا يكون حالنا فيما نحن فيه؟ هنا يوضح أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأن هذا يختلف باختلاف سبب عدم جريان البراءة عند هؤلاء. هناك مسالك عديدة لعدم جريان البراءة في الأقل والأكثر في الشرائط. يقول أهم المسالك مسالك التي تشترك كلها في عدم جريان البراءة في الأقل والأكثر في الشرائط، في دوران الأمرين الأقل والأكثر في الشرائط. المسالك التي كلها تؤمن، كلها يؤمن بعدم جريان البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط، هم هؤلاء اختلفوا في مسالك. أهم المسالك أربعة كلها تنتهي إلى هذه النتيجة. هذه المسالك الأربعة كلها تنتهي إلى نتيجة أنه لا تجري البراءة عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط. هذه المسالك الأربعة ثلاثة منها بناء على ثلاثة منها نظريتهم ما تجري على ما نحن فيه، ليس ما نحن فيه صغرى من صغريات ذاك البحث. يعني السبب الأول والثاني والثالث من الأسباب التي جعلتهم ينفون البراءة عن في حالات دوران الأمر بين الأقل والأكثر ما تجري، الأسباب الثلاثة الأولى ما تجري فيما نحن فيه. وإن من يؤمن ببعض هذه الأسباب الثلاثة الأولى المفروض به أن لا تمنعه هذه الأسباب عن جريان البراءة فيما نحن فيه. نعم، السبب الرابع أو قل المسلك الرابع من مسالك الذين يؤمنون بعدم جريان البراءة في دوران الأمر في حالات دوران الأمرين الأقل والأكثر في الشرائط، المسلك الرابع إن لدى من يؤمن به يجري على ما نحن فيه. وما هي هذه المسالك الأربعة؟ المسالك الأربعة هي: أولا دعوى وجود علم إجمالي بين المطلق والمقيد، وهذا العلم الإجمالي يمنع عن جريان البراءة. أليس العلم الإجمالي في يمنع عن جريان البراءة في طرفين؟ إذا علمنا إجمالا بتكليف إما مثلا وجوب صلاة الجمعة أو وجوب صلاة الظهر، إن لم يمكن انحلال لم ينحل هذا إذا لم ينحل هذا العلم الإجمالي لا بأمارة لا بعلم تفصيليا يحل العلم الإجمالي بنحو بأي نحو لم نستطع أن نحل هذا العلم الإجمالي لا انحلالا حقيقيا لا انحلالا حكميا لا انحلالا معرف بأي صورة من الصور، فتصل النوبة إلى الأصول العملية. الأصول العملية المؤمنة تتساقط فيما بينها في أطراف هذا العلم الإجمالي. العلم الإجمالي يمنع عن جريان البراءة في كلا الطرفين، تتساقط البراءة في هذا الطرف مع البراءة في ذاك الطرف، لأننا لو أجرينا البراءة عن الطرفين معا لاصطدم بالعلم بالمعلوم بالإجمال، المعلوم بالإجمال راح يضمحل راح ينتفي، فلا يمكن جريان البراءة في كلا الطرفين وفي التالي تتساقط، فلا تجري البراءة بل يجري الاحتياط في طرفي العلم إجمالي. يطبقون هذه القاعدة على ما نحن فيه في المسلك الأول، قالوا بأنه عدنا علم بأنه إما يجب مثلا الصلاة مع الطهارة، مثلا الطهارة المائية في الحالات التي نشك أن الطهارة مائية أو ترابية مثلا، أو في صلاة الميت هل يجب الطهارة أو لا يجب الطهارة في صلاة الميت مثلا، فهذا شرط زائد محتمل. قالوا علم إجمالي عندنا أنه إما يجب صلاة الميت مقيدة بالطهارة، وإما يجب صلاة الميت مطلقة تجاه هذا القيد. يعني ما ندري متعلق تكليفنا ما هو، ما ندري هل أن متعلق التكليف هو صلاة مع الطهارة أو متعلق التكليف هي الصلاة، وهذا يعني يجري علم إجمالي بينهما. فتعاملوا مع المطلق والمقيد كتعاملهم مع المتباينين، فقالوا بأنه كما أن العلم الإجمالي بين متباينين يمنع عن جريان البراءة عن كل من هذين المتباينين، كذلك العلم الإجمالي بين المطلق والمقيد أي أيضا يمنع عن جريان البراءة عن هذا المطلق وعن هذا المقيد، فإذا لا تجري البراءة بل يجري الاحتياط. يقولون فقد يقال بتطبيق ذلك على ما نحن فيه، ولكن أستاذنا الشهيد يوضح أنه بناء على مبنانا في تفسير التعبدية، في تفسير الأوامر التعبدية، طبعا احنا اول شيء يطبق هذه المسالك على مبنانا نحن، على مبنانا نحن هذه المسالك الثلاثة لا تجري فيما نحن فيه، بس المسلك الرابع يجري. على مبنانا في تفسير الأوامر التعبدية، ماذا كان مبنانا في تفسير الأحكام التعبدية؟ كان رأينا في تفسير الأحكام التعبدية هو أنه الأمر سواء كان تعبديا أو توصليا فهو متعلق بذات الطبيعة، غاية الأمر أنه بما أن غرض المطلوب للحكم في الأوامر التعبدية خاص بالحصة القربية، لهذا إذا اختار المكلف الحصة غير القربية تولد من الغرض أمر جديد، تولد من لأن الغرض يبقى، الغرض ما ينتهي، الغرض يبقى، فيتولد من ذلك الغرض أمر جديد، أيضا هذا الأمر الجديد يتعلق بذات الطبيعة، وإذا أيضا قام بالفرد غير القربي أيضا يتولد من الغرض أمر جديد، وهكذا إلى أن يختار المكلف الفرد القربي الحصة القربية فينقطع الأمر. بناء على هذه النظرية بل لا يدور الأمر بين المطلق والمقيد، بل الأمر الأول قطعي والأمر الثاني مشكوك، لا يدور الأمر بين المطلق والمقيد، ما عندنا علم إجمالي بين المطلق والمقيد، لأن هذا المسك الأول يتمسك بالعلم الإجمالي بين المطلق والمقيد، هنا ما عندنا على هذا المبنى ما عندنا علم إجمالي بين المطلق والمقيد، بل عندنا علم تفصيلي بالأمر الأول وشك بنوي بالأمر الثاني، يعني ينحل هذا العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، عندنا علم تفصيلي بالأمر الأول وعندنا شك بنوي بالأمر الثاني، فلو أن المكلف أدى الحصة غير القربية يحصل عنده شك بدوي بأنه هل تولد أمر جديد أو لم يتولد أمر جديد، فينفي ذلك بالبراءة، فماكو علم إجمالي حتى يمنع عن جريان البراءة. إذن هذا المسلك لا يمنع عن جريان البراءة فيما نحن فيه على مبنانا في تفسير الأوامر التعبدية. المسلك الثاني في عدم جريان البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر هو مسلك من يؤمن يقبل بأن العلم الإجمالي منتفي ولكن مع ذلك رغم انحلال العلم الإجمالي يقول بعدم جريان البراءة عن الشرط الزائد. لماذا لا تجري البراءة، لا يمكن إجراء البراءة عن الشرط الزائد؟ لأن المكلف لو عمل بالحصة الخالية عن القيد المحتمل، لو عمل لا بالحصة حتى المقيدة، يعني لو عمل بالقيد، لا لو أن المكلف عمل بالقيد، مثلا كان الأمر يدور بين الصلاة مع الطهارة أو بلا طهارة في صلاة الميت، لو شككنا أنه هل تشترط الطهارة أو لا تشترط الطهارة، فمن صلى صلاة الميت مع طهارة هل يحصل له اليقين بأنه عمل بتكليفه؟ يقول لا، لأنه ما يدري هل التكليف التكليف الذي تعلق بهذه الصلاة هل تعلق بالصلاة مع الطهارة أو بالصلاة بلا طهارة، بالصلاة المطلقة أو بالصلاة المقيدة. وإن كان هذا العلم الإجمالي منحلا لأنه على أحد التقديرين ذات الطبيعة، وعلى التقدير الثاني ذات الطبيعة مع قيد زائد، إذن ذات الطبيعة معلوم بالعلم التفصيلي والقيد مشكوك بالشك البدوي مثلا، ينحل إذن العلم الإجمالي. ولكن مع ذلك ما يدري أنه متعلق تكليفه هو أدى المتعلق المقيد، لم يؤدي المتعلق الخالي عن القيد، أدى المتعلق المقيد. إذن فعلى أحد التقديرين حقق متعلق التكليف، وعلى التقدير الآخر لم يحقق متعلق التكليف، لأن ما يدري أن متعلق أمره هل هو الطبيعة المقيدة أو طبيعة غير المقيدة، وهو قد أدى الطبيعة المقيدة فحسب، لم يؤيد الطبيعة غير المقيدة، لم يؤدي كلتا الحصتين، إنما حقق إحدى الحصتين. إذن بالتالي ما يدري أنه بلي هل حقق متعلق الأمر أو لم يحقق متعلق الأمر، لأن ما يدري الأمر تعلق بمن، هل تعلق بهذه الحصة التي حققها أو لا. فإذن ما يدري هل حقق متعلق الأمر أو لم يحقق متعلق الأمر، وبالتالي ما تجري البراءة بشأنه، لأنه ما يشك في امتثال الأمر، يتشك أنه هل حقق متعلق الأمر أو لم يحقق متعلق الأمر. على هذا المسلك أيضا هذا الكلام ما يجري فيما نحن فيه، لأنه فيما نحن فيه بل الأمر الأول حققه قطعا، والأمر الثاني أصلا مشكوك أن الأمر الثاني هل يتولد أو لا أو لم يتولد، فطبيعي أنه يجري البراءة عن هذا الأمر الثاني، لأن الشك في أصل تولد هذا الأمر الثاني، لا في أنه أن حقق متعلقه أو لم يحقق، وإنما الشك في تولد الأمر الثاني. فأيضا هذا المسلك ما يجري فيما نحن فيه. المسلك الثالث هو مسلك من يؤمن بانحلال العلم الإجمالي، يسلم، ويسلم أيضا بأن متعلق الأمر قد حصل، ولكن يشك في أنه ذمته فرغت بتحقق متعلق الأمر أو لم تفرغ، ذمته فرغت أو لم تفرغ، مو أنه متعلق الأمر تحقق في الخارج أو لم يتحقق. هم يسلم بانحلال العلم الإجمالي، وهم يسلم بأن متعلق الأمر قد تحقق بهذا المقيد، لأن هذا المقيد فيه ذات الطبيعة وفيه الحصة الخاصة، فسواء كان المتعلق ذات الطبيعة فقد حصل، وإذا كان المتعلق هو الحصة الخاصة فقد تحققت أيضا. فما يجري عنده لا المسك الأول ولا المسك الثاني، ولكن المسك الثالث يقول بأنه على فرض كونه هذا متعلق الأمر بالصيغة المقيدة فقد فرغ ذمته بهذا العمل، وإذا كانت بالصيغة المطلقة فلا تفرغ ذمته لأنه هو أدى العمل مع هذا القيد، فهذا القيد يمنع عن تفريغ ذمته، بل لأنه هذا يدخل مثلا في النية بشكل من الأشكال. المهم هكذا يتخيل صاحب هذا المسلك الثالث، يتخيل أنه رغم أن متعلق الأمر يحصل ولكن ذمته ما تفرغ، يحتمل أن ذمته لا تفرغ، فهذا شك في فراغ الذمة، وإذا شك كان الشك في فراغ الذمة فلا تجري البراءة. هذا المسلك أيضا لا يجري فيما نحن فيه، لأنه ذمتان، ذمته تجاه الأمر الأول غير ذمته تجاه الأمر الثاني. ذمته تجاه الأمر الأول فرغت قطعا، والأمر الثاني أصل تولده مشكوك، فلا يمكن القول بأن هذا مرجعه إلى أن هذا الأمر الواحد هل فرغت ذمتي عنه أو لم تفرغ ذمتي عنه. لا، هذا أمران، أمر فرغت ذمته تجاهه قطعا، والأمر الثاني أصل تولده مشكوك. فإذا لا، هذا لا يمنع عن جريان البراءة عن هذا الأمر الثاني المشكوك. المسلك الرابع هو المسلك الذي من يؤمن به في عدم جريان البراءة في حالات دوران الأمرين الأقل والأكثر سيكون ما نحن فيه صغرى من صغريات تلك القاعدة، وهو هذا المسلك الرابع، هو مسلك من يقول بأنه الغرض، الشك في حصول الغرض حاله حال الشك في الامتثال، في امتثال متعلق التكليف. لا شك في أن الشك إذا لم يكن شكا في تكليف زائد بل كان شكا في الامتثال، يعني مثلا كان يعلم بدخالة الطهارة في الصلاة، صلى، شك في أنه هل صلى مع طهارة أو بلا طهارة، شك في الامتثال مع العلم بالتكليف، في حالات العلم بالتكليف ما عاد شك في التكليف، لا في أصل التكليف ولا في تكليف زائد، ما عاد شك في التكليف، وإنما الشك في الامتثال محضن، إما أنه أصلا شك أنه هل صلى أو لم يصلي، أو أنه صلى وهو يعلم بأنه يجب الصلاة مع طهارة، ولكن هذه الصلاة التي صليتها هل صليتها مع طهارة أو بلا طهارة، هنا ما تجري البراءة لأنه شك في الامتثال وليس شكا في التكليف. بعض الأصحاب قالوا بأن الشك في تحقق الغرض حاله كحالة شك في تحقق الامتثال عملا، قالوا بأنه عملك هذا حتى وإن حقق الامتثال ولكن لسبب من الأسباب لو شككت في أن هذا العمل الذي حقق الامتثال هل أنه حقق الغرض أو لم يحقق الغرض، فهذا هنا ليس مجال البراءة، هنا شك في الامتثال، في امتثال الغرض، يعني مو امتثال التكليف ولكن امتثال الغرض، امتثال الغرض حاله كحال امتثال التكليف، كما أنه في حالات الشك في امتثال التكليف البراءة متجري، كذلك في حالات الشك في تحقق الغرض أيضا البراءة متجري، لأنه أصل الغرض مسلم، يعني يصير مثل قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، كيف عند الشك في الامتثال نجري قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، كذلك عند الشك في تحقق الغرض نجري قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لأن ذمته قد اشتغل بهذا الغرض قطعا، وهل أنه فرغ ذمته من الغرض أو لا يجري قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، يطبق هذه القاعدة على الغرض لا على متعلق التكليف. وفيما نحن فيه هذه القاعدة تجري على الغرض لا على متعلق التكليف. متعلق التكليف يقول شيئان مستقلان، لأنه الصلاة الأولى التي صلاها بلا قصد القربة قد بل تحقق بها متعلق الأمر الأول، والأمر الثاني أصل الأمر مشكوك، ليس الشك في متعلقه وإنما الشك في أصل تكليفه. ولكن في عالم الغرض ما ندري أن الغرض هل أخذ فيه قصد القربة أو لم يؤخذ فيه قصد القربة، هل أن قصد القربة دخيل في الغرض أو ليس دخيلا في الغرض، وهو غرض واحد مو غرضان مستقلان، غرض للصلاة الأولى التي صلىها وغرض للصلاة الثانية التي يطالب بها. لا، ليس غرضان، الغرض غرض واحد، ما دام أن الغرض غرض واحد وهذا الغرض يقيني، ولكن هل أن هذا الغرض قد انتفى بهذه الصلاة أو لا ما يدري. إذن يطبق قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فعلى هذا المسلك الرابع سيكون المقام صغرى من صغيات بحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط. يكفي، والحمد لله رب العالمين.